بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة بمدينة العين أن يقدموا لكم هذا الإصدار. أسئلة هاتفية ودروس علمية عبر الهاتف للشيخ أبي محمد صادق بن محمد البيضاني. الإصدار الأول، أسئلة تتعلق بصفة الصلاة. والآن مع الشريط الأول.
وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى التابعين والتابع تابعين إلى يوم الدين، وعلينا بمنه وكرمه ثم بجواب الفضل الكريم. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نلقيها على أخينا الشيخ أبو محمد أبي محمد صادق البيضاني حفظه الله تعالى، وهي مقتطفة من تلخيص صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه، وأيضا مجموعة من الأسئلة أخذناها من هنا وهناك. فرجع الأسئلة، والأسئلة ألقيت في يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر ربيع الآخر في عام 320 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأسئلة، نبدأ السؤال الأول. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قال: الواجب هو ما ثبت الأمر به بالكتاب أو السنة، ولا دليل على رسميته أو شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا العذر، ومثله الفرض. والتفريق بينه وبين الواجب اختلاف حاجز لا دليل عليه. تمرير التوضيح بين الواجب والفرض. إذ أن الشيخ الألباني لا يرى فرق بين التفريق بين الفرض والواجب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاختلف العلماء في الفرض والواجب من حيث التفريق، فذهب الجمهور أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وذهب جماهير الأحناف وجماعة من الحنابلة إلى القول بالتفريق. فالذين فرقوا قالوا بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل قلبي الثبوت ظني الدلالة، وقصدوا بهذا أن الفرق ما ثبت دليله بالجواز كفرضية إقامة الصلاة. قالوا قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا قطعي الثبوت، بمعنى أنه ثبت بالتواتر ولا يختلف به أحد، ومن حيث الدلالة يدل على فرضية الصلاة. وضربوا مثالا للواجب على تقسيمهم وتفريقهم، وقالوا مثاله عند الأحناف وجوب صلاة وتر، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الحسن أخرجه أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يوتر فليس منا. قالوا هذا الحديث ثابت لكنه لم يأتي بطريق التوتر فليس بقطعي، وإنما هو ظني الثبوت، أي قد يصلح أن يدل على هذا الوجود وقد يعرف بعارض، وأيضا أنه أفاد الوجود وإن كان صحيح المسألة أن الوتر ليس بواجب، وهذا من أرض الجمهور، وليس المقام مقام الكلام عن هذه المسألة، لكن فرقوا كما قلنا بأن الفرق من حيث أنه ثابت بالتواتر وذاك لم يثبت بالتواتر، واتفق الجميع على أن الفرض أو الواجب هو ما أمر به الشرع أمرا جازما على سبيل الإلزام، وهذا متفق، وإنما اختلف من حيث التفريق الاصطلاحي، والأصل أنه إذا جاء الدليل يأمر بأمر عملنا به سواء قلنا بالتفريق أم لم نقل بالتفريق. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله قال بأن هذا من الأمور الاصطلاحية التي ليس تحتها قائل، أو بمعنى هذا الكلام. ثم أيضا اتفقوا من حيث الحكم، اتفقوا على أن الواجب يثاب فاعله امتثالا وامتثل لله سبحانه وتعالى، ويستحق العقاب ثالثا. والحاصل الذي ترجح أنه لا فرق بين الواجب ولا بين الفرض، أن التفريق إنما هو اصطلاحي، أما من حيث المعال فالجميع يتفقون على أن من ترك الفرض أو الواجب فإنه يستحق العقاب، ومن أتى بهما أو واحد منهما فإنه يستحق الثواب. وعلى ذلك فهذا حاصل الأمر، ويكون الواجب في أمور عديدة في باب الفرائض وبغير الفرائض من أجل التوفيق.
جزاكم الله خير. هنا معنى نريد تزيين معنى المفروض، فإن المفروض ينقسم إلى اثنين، التنزيل والتخريج. علمنا أن المفروض التنزيل هو الذي يعني لا يعاقب تاركه، لا يعاقب فاعله ويؤجر تاركه، فنريد توضيح للمفروض التخريج. وإذا كان المفروض التخريج هو المحرم بذاته، أي يأثم من ارتكبه، فلماذا لا يقال محرم من دون نفس المفروض؟
أولا بخصوص التقسيم، الأصل الذي اتفق في أهل العلم بحكم الشرعي إلى أنه ينقسم إلى قسمين، إلى حكم وضعي وإلى حكم فكري. فالحكم الوضعي ثلاثة، وهو السبب والمانع والشرط، ومنهم من زاد الصحة والزاد وزادة الأحناف الحكمة العزيمة والرخصة لآخر التقاسيم، أما التكليف فهو خمسة أشياء شرط فيها أيضا أهل العلم، وهي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. لكن حصل من الأحناف ووافقهم جماعة من أهل العلم لأنهم قسموا المكروه إلى قسمين، وقالوا بأن المكروه إما أن يكون مكروها كراهة التحريم قصدوا به المحرم، وإما أن يكون مكروها كراهة التنزيه وقصدوا به المكروه الذي عرف عند الجمهور، وكراهة التنزيه عند الأحناف ومن نحى نحوه بمعنى أن من أتى بالمكروه فإنه لا يستحق العقاب، ومن ترك المكروه امتثالا لله سبحانه وتعالى فإنه مأجور. وأما بالنسبة لماذا لم يعبروا ويكتفوا بالتحريم، فالجواب إنما قالوا بذلك توسما وتورعا على سنة مضى عليها سلف الصالح، إن سلف الصالح كانوا يطلقون الكراهة على الشيء المحرم، وخشية أن يقولوا في الشيء بأنه محرم فيتبين فيما بعد أنه ليس محرم، فكانت اللفظة في الكراهة أقل من درجة من اللفظ في التحريم فتنزه من هذا الباب امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام تفترى على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله عن الصلاة المقبرة قال اقرأ، ومذهبه أنها حرام وأنها لا تجوز. وأيضا كذلك سئل الشافعي عن حلق اللحية فقال يكره، فقد لا يحلق اللحية ومذهبه أنه يحرم. الأحناف المتأخرون لما أرادوا أن يتكلموا عن كراهة قدموها من هذا الباب، إلا فالجميع وهو مذهب الجمهور ومذهب الأحناف ومن نحى نحوه الجميع يتفقون أن كراهة التنزيه هي الكراهة المطلقة عند من؟ عند الجمهور، وكراهة التحريم التي عند الأحناف ومن نحى نحوه من الحنابلة من غيرهم أو من بعض الحنابلة هي بمعنى المحرم عند من؟ عند الجمهور. ولكن قدموها بهذا التفصيل على أن الذي هو محرم قطعا ما ثبت بدليل قطعي، قالوا كراهة التحريم والتنزيه ما كان بدليل ظني يفاد على أنه صرف أو أنه أفيد من جهة كالالتفات الصلاة هذا عند المكروه، لكن قصدوا به الكراهة كراهة التنزيه. لعائشة المسلم أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاف يختلف الشيطان. والحاصل فالأسباب التي دفعتهم إلى التفصيل هذا إنما هو تورعا، وقالوا بكراهة التحريم ولم يقولوا بالتحريم تورعا من باب قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تقصدوا ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام. وعلى العموم كما قال الإمام التبريزي عليه رحمه الله قال لم يشحت من الصلاح، فإننا قد وجدنا أن الجمهور اختلف مع الأحناف ومع الحنابلة في قضية التفريق في الأرض، لكن هل اتفقوا جميعا من حيث الحكم على أن من أتى بالواجب أو الفرض فإنه يثاب ومن ترك فإنه يستحق العقاب؟ جواب اتفقوا من حيث المعارف. وكذلك القول في كراهة هنا كراهة التحريم اتفقوا من حيث الحكم بما هو عليه المقال. وضح هذا؟ طيب تفضل. لا شيء ويقال له المندوب ويقال له المستحب ويقال له التطوع ويقال له النافلة ويقال له السنة، خمسة أشياء من أهل العلم.
نعم. طيب أيضا هل الإثبات الذي يمكن إثباته يعني كامل فرض وقائد هل ذلك يمكن الفرض مع العلم أن أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يتكلم في مرضه ثابت عن حديث الفرض لكن عندما كان الذي صلى الله عليه وسلم دخل فلسفة أبو بكر فعلم أن الذي صلى الله عليه وسلم فتراجع فأشار إليه يتكلم بالوقوف يلقى معه هذا المفروض يعني رد هل الإثبات يدخل الصلاة؟
جاء في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغرة وهذا يدل على أن الصلاة شغرة والالتفات يعتبر مما ينافي الشغل التام بالنسبة لعبادة الصلاة أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها السابق الذي ذكرناه إنما هو اختلاف من خلف الشيطان هذا غير متعمد معنى قد يوسوس الشيطان شيئا أو فجأة الرجل إذا به يلتفت دون أن يتعمد وهذا الكلام في هذا الباب هذا يقال له مكروه إذا كان الرجل التفت بأمر ما من غير حاجة للسعب أو من غير ضرورة هذا يقرأ فإذا تعمد الالتفات المخلف الصلاة بحيث أنه اشتغل بغير الصلاة هذا يدخل الصلاة ويكون الرجل يعتبر خارجا عن الصلاة وأما ما جاء عن أبي بكر فإنه لم يصح الالتفات التام وإنما مال في رأسه قليلا مع بطره عندما شعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم فقد على النبي عليه الصلاة والسلام القدم طريق من أجل أن يكون إماما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسله قال حسبه فيكون على هذا تقسيم وهو أن الالتفات إذا كان الرجل متعمدا وكان يسيرا لحاجة هذا جائز الالتفات أبي بكر الصديق وإذا كان الالتفات صفة الرجل متعمدا التفاتا يسيرا من غير حاجة هذا المكروه وإذا كان صفة الرجل التفاتا شديدا بحيث يبعده عن كونه مشتغلا بالصلاة فهذا يدخل الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا فإن الرجل لا يتعمد أن يكون مصليا وهو يلتفت ويتحرك لذلك جاء الصحيحين حديث زيد بن أرقم أن الصحابة كانوا يلتفتون وكان واحد بعضهم يسلم البعض الآخر وهم الصلاة فنهاهم الله سبحانه وتعالى كما قال زيد بن أرقم قال كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه وهو الصلاة فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسجود ونهينا عن التكلم الالتفات أن الحركة والالتفات والكلام كانت في بداية الأمر جائزة ثم بعد ذلك مستحب وأيضا كذلك من الالتفات ما يكون أيضا مستحبا يكون مستحبا إذا كان يمير قليلا ببصره عجل أن يتابع رب الصلاة ويكون بقبله كما أجازه النبي عليه الصلاة والسلام في قبل الحديث العقرب وما أشبه ذلك من الهواء وبهذا فما فعله أبو بكر فإنما هو الحاجة هذا ليس بالمكروه وليس بالمحرم بل هو من الجائزة يعتبر أن الحركة الجائزة وقد قسم أهل العلم الحركات إلى خمس حركات إلى مكروهة وإلى واجبة وإلى مستحبة وإلى ما أشبه ذلك وهذا التقسيم إنما هو من حيث الحاجة من حيث المصلحة ومن حيث الظرف المصلحة وبهذا نعرف الفرق بين حديث عائشة إنما هو اختلاف من خلف الشيطان وبين حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أشار أبي بكر قليلا حتى شعر بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.
هل يجوز إذا رأى وذكر عقرب أو ثعبان
أن يلتفت الالتفات كاملا، أو هل يجوز له الخروج من صلاته؟
كل التفات يخرجه عن شغل الصلاة فإنه يترك. أما بالنسبة للعقرب كما قلنا أو الحية أو ما شابه ذلك، فإنما ذات الالتفات يسير بحيث ما يخرج عن الصلاة، أي لحاجة، بحيث يكون مستقبلا للقبلة، يمشي يمينا يمشي يسارا، يرمي بصره قليلا إلى جهة اليسار، لكن ما يزال بصره إلى نحو الأرض أو يقف، كما جاء في المسند عند أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى رمى بصره نحو الأرض، فإذا التفت يلتفت نحو الأرض في المكان الذي هو في حاجة إليه، ولا يكون هذا مشروعا بل هذا يكون واجبا، لأن الصائم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم هذه الصلاة إلا بقتل هذه العقرب فقتلها واجب، وإذا كان لا ترفع هذه المسجدة إلا بقتل العقرب فقتلها واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك إذا لم تلتفت الالتفات اليسير في قتل هذه العقرب ربما أنقيت بنفسك الالتفات، لأنك إذا لم تلتفت ربما أنها تقوم بلدع الشخص، فإذا لدع بعد ذلك الشخص ولدع بالعقرب أو بالسلوان فإنه قد ألقى نفسه إلى المسجد إذا كان يعمل ذلك. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وعلى هذا المقصود بأنه لا يلتفت الالتفات يخرج عن كونه مشتغلا بالصلاة. أما إذا التفت الالتفات اليسير فهذه المطلقات الجائزة كما قلنا لكم، كما في حديث عائشة بأنه يكره إذا كان لغير حاجة، فإذا كان لحاجة فمعنى لا يكره، كذلك في حديث أبي بكر السابق. وعلى هذا ينتهي الجواب أن الالتفات يتفاوت، إذا كان مخرجا للصلاة فلا يجوز، وإذا كان الالتفات المشتغل لحاجة فلا بأس به فعليه كما هي رأي.
طيب هل نفهم من هذا الجواب الخير يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من الصلاة طبعا أنه يخرج منها ثم يقضيها في بعد أن ينتهي من قبل التعبير عن عقب تقريب الإنسان؟
لا ينبغي، ينبغي للرجل أن يكون متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يستطع وهو خشي على نفسه الهلكة ولا يمكن قتل هذا الخربان إلا بالخروج من الصلاة فله أن يخرج، ولكن بين الله حق الصلاة عليه أن يخرج الصلاة إذا خرج وقتها، وإذا كانت الصلاة ما زالت في وقتها فعليه أن يصليها، فخروجه هذا إنما هو من أجل ترجح ورجاحة المطرحة على المسجد، وتبين أن المسجد ستغلب بقية في الصلاة، فعليه في هذه الحالة أن يخرج من الصلاة ولا يكون حاضرا في الصلاة إلا.
ذكر الشيخ العلباني هنا رحمه الله عليه في صلاة الناس والوتر قال عمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. قلت هل يعني الاستحباب أن له ألا يقبلها إلى القبلة في تكبيرة الإحرام؟ يعني هل الشيخ العلباني أن الإنسان إذا أراد أن لا يقبلها فليس على شيء بإطلاق نفسه ويستحب له؟
الحقيقة السلام هذا لا يسلم مطلقا، الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه كان يصلي النافلة يستقبل القبلة ثم أينما توجهت به راحلته، بمعنى أنه كان يتجه استقبال القبلة ثم بعد ذلك لا يعبأ بالراحلة أذهبت يمينا أو شمالا أذهبت نحو القبلة أو خالفت أو وافقت أو ما أشبه ذلك. هذا هو الأصل وهذا الذي عليه الدليل، الدليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته يستقبل بها القبلة ثم يصلي أينما ذهب، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. استقبال الكعبة يعتبر من الواجبات، إن كان الجمهور يرون بأنه شرط صحة الصلاة. ولا فرق أيضا بين الفرض ولا بين النافلة، فكونه يقول بأنه يستحب أن يتجه إلى القبلة معناه أنه إذا أراد النافلة فله أن يتجه إلى غير القبلة، ولكن الأفضل أن يتجه إلى القبلة، وهذا في حقيقته يحتاج إلى دليل صريح حتى يصرف. عن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذا الأساس الأول، فلا بد من النظر في الأدلة. هل يوجد صارم في باب النافلة لكونه يجوز للرجل أن يصلي إلى غير القبلة حتى نفرق ونقول بأنه يستحب أن يتجه إلى جهة القبلة بدل أن نقول بأنه يجب؟ أما بالنسبة لقوله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية إنما نزلت في الرجل إذا استقبل القبلة وكان راكبا ثم بعد ذلك توجهت به، وأيضا تتنزل في حق الرجل إذا كان الرجل أراد أن يتجه إلى القبلة وهو في مكان فاجتهد ولم يعرف القبلة فعلى أن يتجه إلى أي مكان بعد أن يحاول أن يعرف مكان القبلة قبل الاستطاعة، فإذا ما استطاع فيصلي من القبلة. وكذلك أيضا في حق المجاهد، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلوا إلى قبلة أو إلى غير قبلة، كما في الحديث الصحيح لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قتال كما في مسلم عند السنة المنصور الصحيحين. وعلى ذلك كلام الشيخ رحمه الله يتبين أنه يقول بأن استقبال القبلة يكون مستحبا في حق النافلة، والصحيح أنه يكون واجبا ولا فرق بين النافلة ولا فرق بين الواجب، وإنما تتغير القبلة في حق النافلة إذا كان على الراحلة بعد أن يبتدئ مستقبلا القبلة في الله. جزاكم
الله خير. ذكرت أن الجمهور يرون أن استقبال الكعبة شرط، الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكرنا أنها ركن وأنت قلت أنها واجب، فما فلماذا التفريق وبأي أدلة كان التفريق؟
أولا القول بأنه ركن ليس صحيح، وأما القول بأنه شرط فقول قوي، والقول بالوجوب بحد اعتقادي أنه الأقوى. أما القول بأنه ركن، فالركن عند الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولا يلزم لوجوده وجود لذاته ولا عدم لذاته، ويكون في داخل العبادة. وأنا أقول: هل القبلة في داخل العبادة أم أن الرجل يتجه إلى القبلة قبل أن يبدأ العبادة؟ قبل أن يبدأ العبادة، فما كان قبل العبادة قوله شرط، وما كان في داخل العبادة قوله ركن. الفاتحة هل هي شرط أم ركن؟ قال ركن لأنها في داخل العبادة. كذلك الركوع قوله ركن لأنه في داخل العبادة. أما بالنسبة للوضوء فإنه يقال له شرط، وتعريف الوضوء تعريف الشرط تعريف الركن واحد، والفارق بينهما أن الشرط قبل العبادة والركن في أثناء العبادة. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يمكن أن نقول بأنه ركن، لأنه لو كان ركنا لكان في داخل العبادة. قد يقول لقائل: استكمال القبلة يكون في داخل العبادة، نقول له: لا، استكمال القبلة مرة واحدة. فإنك إذا كنت مسافر واتجهت إلى القبلة تتجه مرة واحدة أم لا؟ فلما تتحول بك النافلة الراحلة وتصلي بقية الصلاة إلى غير القبلة فكيف نقول بأنه ركن؟ تصلي بقية الصلاة إلى غير القبلة فكيف نقول بأنه ركن؟ صحيح انه لا يقال رطب. وعلى قول جمهور بانه شرط قالوا يستلزم منه عدم استقبال القبله البطلان. وهذا القول لا يسلم له وان كان قويا في بابه، لان هناك ما هو اقوى، والاقوى من ذلك انه لا دليل على الشرطيه، بل لو كان شرطا للزم الذين صلوا سهوا او تعمدا الى غير القبله ان يعيدوا الصلاه. اضرب لكم مثالا، لو ان رجلا دخل الى مسجدنا هذا وصلى الى غير القبله، او نقول دخل الى مسجدنا هذا وصلى بغير وضوء، ماذا نقول؟ هل نقول بان صلاته باطله ام نقول بان صلاته صحيحه؟ نقول بانها باطله. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، متفق على الحديث ابي هريره. طيب، الصحابه كما جاء في الحديث الصحيح انهم كانوا يصلون الى جهه الاقصى، فجاء رجل كما في الحديث الصحيح عند احمد بن غيره وقال قد انزل الله قرانا قال فيه تولي وجهك شطر المسجد الحرام، والناس يصلون، الناس يصلون، ماذا فعل الناس؟ تداوى الى بيت الله الحرام. لو كانت شرطا لكانت تكبيرة الإحرام قاطلة، لأن الشرط فقد ابتداء. لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أعيدوا صلاتكم فقد صليتم جزءا من الصلاة من غير شرط. وكذلك أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ورد في كتاب الله ما يدل على أن الصلاة تبطل أو تنتقل إذا لم تكن إلى القبلة، بل الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله ما جاء بقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت تولي وجهك شطر. ثم لو كانت شرطا لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجواز أن الرجل يصلي جزءا منها إلى القبلة والجزء الآخر إلى غير القبلة. وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الحج، ورجحه أيضا كذلك محمد بن علي الشوكاني عليه رحمه الله كما في نهي الأنصار. وكأنه أيضا مال إلى هذا القول الشيخ الواجهي رحمه الله، وكنت سمعته هذا أيضا، ولكن لا أدري هل مات على هذا القول أم أنه تراجع لله العلم من قبل وفي بحث. لكن صحيح أن استقبال الكعبة يعتبر واجبا وليس لشرط ولا غيره.
جزاكم الله خيرا. هل نفهم من هذا أن الذي يصلي إلى غير القبلة صلاته صحيحة عادل؟
لا شك ولا ريب.
هل لكم كان فيها؟
كما قلت لك ابن حزم والشوكاني والواجب. والقاعدة عند أهل العلم أن المسائل الظنية تقوم على حسب الاصطلاحات التي اتفق فيها العلم. هل اتفق على العلم بأن من أتى أن من ترك واجبا يكون آثما عبادته صحيحة أم لم يتفقوا؟ لا شك أهل العلم يقولون بهذا. حتى جاء عن الشوكاني كما مر علينا ونحن ندرس الإمام في كتاب الدراري قال ومن تعمد الصلاة وهو يعلم بأن في ثوبه نجسا أو في بدنه نجسا الصلاة صحيحة عليه الإثم. قال وهذا عليه الجمهور، ومتفق من ناحية التعريف، لكن اختلفت القضية غير. نحن أردنا أن نأتي لكم في مثال، لكن القاعدة التي اتفق عليها العلم أن من ترك الواجب يكون واجبا، أما العبادة فهي صحيحة. فكذلك إذا صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة لكنه يكون آثما. لكن إذا قلنا بأنها شرط فمعناه أن الصلاة تعتبر باطلة، ولو كانت الصلاة باطلة لأبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأصحاب في عهده ولا يكون فيها.
هنا ذكر الشيخ عليه صلاة السكينة والطائرة، قال وله أن يصلي، قال وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، فهو قال هنا له أن يصلي قاعدا إذا خشي، فهل يكون القيام واجبا بحقه الطائرة أما إذا أو السكينة، أما إذا خشي على نفسه فليس واجبا؟
لا، بل هو واجب أن يصلي في الطائرة قائما
أو السفينة،
وكذلك السفينة. دليل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن أن رجلا سأله عن الصلاة في السفينة فقال صلي قائما، صلي قائما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، والأصل في العبادات أن يصلى الرجل قائما. وكما جاء في حديث عمران بن حصين كما في البخاري انه قال صل قائما لما شكر النبي عليه الصلاه والسلام من مرض البواسير، قال صل قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب. وعلى ذلك فالصلاه لا فرق في الطائره او في السفينه او في غير السفينه في المسجد على الارض، عليك ان تصلي قائما ولا تصلي الا بدليل. فإذا كان الرجل مستطاع أن يصلي قائما في سفينة ومستطاع أن يصلي قائما في الطائرة فعليه أن من باب شرع المفسدة حتى لا يسقط، لأن الناس قد يصلون في السفن وقد يسقطون، فلهذا قال لهم صلوا جلوسي. لكن الحمد لله سفن اليوم تعتبر واسعة، يستطيع الرجل يصلي بأمان وقائم لأنها صارت كبيرة، والطائرة قد يكون فيها ضيق، يقول الرجل أنا ما أستطيع أن أصلي قائما بسبب ضيق التراخي في الجوال، يقول له صلي قاعدة الحاجة من أن تدفع إلى ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمر الرجل بأن يصلي قائما في السفينة وبين له أنه إذا لم يستطع فعلى أن يصلي قاعدا، فهذا راجع على حسب الجوال.
كتب الشيخ رحمه الله عليه في وجوب الصلاة إلى سترة والجنوب منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه قريب. فالمقصود هنا فلتقاتله، هل يعني يدفعه بشدة أما يعني فليقاتله يعني يخرج ضربه، وهذا ما يفعله بعض المتحمسين؟
هو الاصل عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا مر الرجل بين يدي المصلي فليدفعه فان ابى فليقاتله فان معه قريب. وقوله فليدفعه بمعنى المنع، وقوله فليقاتله بمعنى فليدفعه بشده، وليس معناه ان الرجل يصلي ويقوم بعد ذلك بالمهاجمه والقتال مع الشخص الذي مر بين يديه. لا، لان الرجل لو مر بين يديه وانت تصلي وقد دفعته وابى وشديت عليه وابى فقد مطيشه وهي كامله بالاجر، ولكن المقصود انك ان تركت فصلاتك صحيحه، ولكن عليك الاثم انك تركت امرا امرك به النبي عليه الصلاه والسلام. فالمقصود بالمقاتله بمعنى المدافعه بشده، المدافعه بشده بحيث ترغم ذلك الرجل الذي اصر على ان يمر بين يديه بحيث يرغمه أن يرتجع وأن يبتعد لأنه معه قريب، معه قريب وهو الجام الذي يدفعه للشر. عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فما ذلك بالخليفة أنه ما من شخص إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وهي الخليفة الذي يدفع إلى الشمس، وبطانة تدفع إلى الشر وهذا الشيطان الذي يدفع الإنسان إلى أن يأتي بالمعاصي. وعلى ذلك فالمقاتلة هي من عن مدافعة ولكن مع المبالغة الشديدة.
ما هو الدليل على أن المقاتلة هي المدافعة؟
الدليل أنها أنه لو قام بالقتال لاستلزم من القتال استخدام القوة ضد الطرف الثاني بحيث يخرج الرجل عن كونه مصليا، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو حملنا أنها بمعنى المقاتلة الحقيقية معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى أن يشتغلوا بغير الصلاة، وهذا منافق منافق لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلا، ومنافق لقول الله عز وجل قوموا لله قانتين، ومنافق لقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومنافق حديث زيد بن أرقم نهينا عن التكلم وأمرنا بالسكوت ونهينا عن التكلم. أقصد من هذا إن كان الدليل الأخير قد يكون الاستدلال به الباطل، لكن أقول النبي عليه الصلاة والسلام قصد بالمقاتلة مع المدافعة بشدة، لأنه لو خرج إلى معنى المقاتلة التي تعرف وتشهر بمعنى الحرب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسب إلى حديث الأخرى، هذا الحال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير. وذكر الشيخ العلامة رحمة الله عليه هنا قال وتجوز الصلاة هي الأرض المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأة المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملة. فأريد التوضيح في بعض المسائل. قال أو الإسطوانة، هل معنى الإسطوانة ثانية؟
كل شيء مستدير يقال له إسطوانة، سواء كان ثانية أو كان شيئا موضوعا مما يضعه الإنسان من البناء ومن غيره من الأوان من أحدها بحيث يصلح أن تكون سترة للرجل المصلي.
طيب، وذكر هنا قال وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، المعنى هذا إذا كانت ليس عليها لحاف لا يتحصر إليها
الشيء ثاني ينشغل. أما الصلاة صحيحة إذا صلى الرجل وجعل امرأته سترة له فالصلاة صحيحة، ولكن قصد باللحاف أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى زيادة أحد أزواجه أنه إلى عائشة وعليها لحاف، فقصد الشيخ رحمه الله من هذا الباب. أما أن الصلاة للمرأة لا تجوز فالأصل أنه لم يرد الدليل على جوازها، إنما ثبت الدليل في أنه يجوز إذا كانت منسحبة، لكن المعنى أنه إذا صلى إلى امرأة من غير لحاف تكون صلاته باطلة الجواز لا، صلاته صحيحة وليست باطلة. والشيخ ناصر رحمه الله إنما قصد بأنه لا يصلي من السنة إلا إلى امرأة منسحبة، واضح هذا؟
وإلى الدابة ولو كانت جملة، ما وجه التخصيص بالجمل خاصة والجمل إذا خاصة والجمل لم يكن في قبله أو في حجبه؟
هو بعض الفقهاء يقولون أنه ما ينبغي للرجل أن يصلي للجمل لأن الجمل يكون متحيزا، فقال الفقهاء ما ينبغي الصلاة للجمل لأن الجمل هذا ربما يهيج ويقتل صاحبه أو يقتل هذا المصلي، فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين بأن الأصل الجواز لأن الجمل قد يربط ولأن الجمل قد يعرف صاحبه ولأنه لم يأتي عن سلف الصالح من أنه ذلك، فذكر هذا في قاعدة الجواز وأنه جائز الشريعة.
جزاكم الله خير. قال هنا في تحريم الصلاة إلى القبور ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقة سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم، قلت هل قصد الشيخ رحمه الله عليه لا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا أن تكون الصلاة باطلة؟
وجاء في الحديث الصحيح أي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، وقال أيضا كما في الصحيحين نحن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما قصد الشيخ إلا أن يبين ما فهمه هو وفهمه كثير من أهل العلم، لأن الصلاة إلى القبر تكون باطلة، الصلاة إلى القبر تكون باطلة. لكن الأولى التفصيل في هذه المسألة، ونقول إذا كان صلى الرجل إلى جهة القبر وأراد أن يتخذ القبر قبلة صلاته باطلة، وإذا كان صلى إلى جهة القبر في نفس الوقت إلى جهة القبلة وأراد أن يعظم هذا الميت فالصلاة أيضا باطلة، وهذا شرك كفر. لماذا؟ لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله، والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن لو تعمد الرجل أن يصلي إلى جهة القبر معتقدا أنه لا يصلي إلى هذا الميت، ولكن من باب أن يجعل هذه الأحجار سترة له، فنقول هو آثم وعاصي وصلاته صحيحة، لأنه ما اتجه إلى جهة القبر إنما جعل هذه الأحجار سترة له، وفي نفس الوقت يخشى عليه لأنه قد ارتكب حراما وفحشا كبيرا لا يجوز شرعا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور نهي، ويستلزم من النهي أن من أتى يستلزم من النهي التحريم، ومن أتى بالمحرم فإنه آثم. وأما بالنسبة للصلاة فعلى التقاسيم التي بيناها تكون باطلة في نواحي وتكون صحيحة في نواحي.
جزاكم الله خير. قلت هنا وما حكم المسجد في المقبرة في مثل بعض مناطقنا، يعني كأن يكون المسجد إلى المقبرة وليس غير المقبرة والمسجد سور.
هذه المسألة تعتبر من المسائل التي خاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وأحسن فيها التفصيل، وكذلك تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. والحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في مسجد فيه قبر، ولا يجوز لرجل أن يدفن شخصا في مسجد، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور يدل على أن المسجد لا يصلح أن تكون في هذه القبور خشية أن يأتي الجهال ويصلون أو يعبدون على القمر من دون الله فيما بعد سواء للمفاسد، ولكون هذا الأمر حكما تشريعيا من الشارع الحكيم أن نأتي بالميت وأن ندفنه في المسجد خشية أن يصلي الناس إلى هذا القبر. وأيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدل على أنهم كانوا أيضا يجعلونهم قبلة لهم ويصلون إليه. فعموما لا يجوز للرجل أن يصلي في مسجد فيه قبر. لكن هناك تفصيلات، وهي إذا وجد القبر في المسجد، إذا وجد القبر في المسجد فهل عدم الجواز يكون مطلقا أم في المسألة تفصيل؟ الجواب إن كان هذا القبر في مقدمة المسجد فمن صلى إلى القبر معظما له أو متخذه قبلة فالصلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلي إلى القبور. وإذا كان هذا القبر على يمين المسجد أو على يساره في داخل المسجد والناس يصلون بعض الصفوف يصلي إلى جهة القبلة وبعض الصفوف إلى جهة القبلة والقبر أمام الصفوف المتأخرة فهذا أيضا لا يجوز، ويدخل في حديث لا تصلي إلى القبور. وإذا كان هذا القبر في مؤخرة المسجد وصلى الناس في داخل المسجد فهذا يكره خشية للفتن التي قد تحصل مستقبلا، لكن الصلاة تكون صحيحة لأنهم صلوا إلى القبلة ولم يصلوا إلى القبر، لأن القبر في مؤخرة المسجد. وكذلك إذا كان هذا القبر في خارج المسجد وهو في جهة القبلة، فلا يجوز أن يصلى إلى المسجد. وإذا كان هو في آخر القبلة، إذا كان في مقدمة القبلة، لأنه يصلون إلى القبر جميعا، وليس هناك حاجز يحجز ما بين الناس وبين القبر. أما المحراب فالأصل أنه متجه الناس، في هذه الحالة لا بد من وجود صور يكون في المسجد يصلي الإمام بالناس، ويكون بعد المسجد أو بعد المحراب وجود صور غير الجدار الذي هو جدار المسجد. فإذا كان كذلك فلا بأس، والأولى ألا يفعل القبر أصلا في المقدمة، لكن إن وجد لا بد من الحج لهذا أصلا. ثم إذا وجد أيضا كذلك المسجد ووجد في المسجد القبر، فإنه لا يجوز أن يقطع هذا القبر في المسجد سواء في المقدمة أو في المؤخرة، بل عليهم أن ينقشوا هذا القبر خشية أن يتوسع المسجد فيصلي الناس إلى جهة القبر فينقلوا هذا القبر إلى مكان آخر، أو يقومون بهدم المسجد ويجعلوا له المسجد بعيدا عن هذا القبر. هذه تفاصيل مختصرة في هذا الباب، وبعضها يطول والكلام حول ذلك يكثر، وذلك لكثرة الأدلة وكثرة التفصيلات. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. يعني هذا أن النبي يعني أن المسجد الذي ليس له سود يعني اللي يصلي إلى المقبرة، المسجد إذا كان اتجاهه إلى المقبرة وليس إلى المقبرة وليس السود، أن المسجد لا يسلم؟
إذا كانت المقبرة فيها الأموات كثيرون ويستلزم من نفس هذه القبور الإغراض بالموتى لأن هؤلاء الموتى كثرة، ولا يوجد الصور أو لا يمكن أن يبنى هذا الصور، في هذه الحالة يمكن المسجد لأنه أخف ضررا من أن تنبش هذه القبور.
بالوجوب
إذا كان لا يبنى الصور بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح كثر عظم الميت كثر عظم الرجل وهو ميت أعظم من كثره وحده. والرجل إذا نبش القبر فعند الحفر قد يكسر عظما وهو عليه، وعلى ذلك فالميت ليس بواحد عدة من الأموات، فيلزم شرعا وجوبا أن يهزم على المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلي على القبور. لكن إذا أمكن بناء هذا الصور الحادث الذي يحدث ما بين المسجد أو محراب المسجد أو مقدمة المسجد وبين المقبرة فلا بأس، ولا يلزم بعد ذلك الحد. فإذا لا يمكن بناء هذا الصور فإنه يلزم شرعا أن يلزم المسجد، إلا فإن الناس سيصلون إلى جهة القبر وسيكون من الأديان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلى
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه هنا في تحريم المرور بين يدي المصلي، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. قلت هل يعني هذا أن من ليس له سترة لا بأس المرور؟ أنا يعني مع أن الشيخ يعني في عبارتي يعني في ظنك أنها تجيب وقت أن الذي ليس له سترة لا بأس المرور بين يديه.
والشيخ على العموم يقول بأن السترة واجبة، وحد السترة هي عبارة عن ثلاث أدراج من مكان المصلي إلى مكان السترة، ومضى فشاه من بعد السجود، وعلى ذلك فما أظن أنه رحمه الله يجوز للرجل إذا كانت لا توجد عنده سترة أنه يجوز الشخص الآخر أن يمضى. هذا استبعد، لأن السترة إنما وجدت حتى لا تقطع صلاة الرجل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث في الصحيحين من صلى فليصلي إلى سترة، وجاء في الرواية الأخرى عن ابن ماجه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليزل منها. وليس الحديث يتعلق هل هي واجبة أم ليست واجبة، إن كان الذي يترجح أنها ليست واجبة وأنها سنة الأدلة المتفاجرة في الصفية الدليل والرجوع إلى الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور. والكلام إن شاء الله تعالى يصل أو يوصف في بابه بتوضيحات كثيرة في ضيق الوقت، لكن المقصود أن الرجل إذا صلى إلى شكرة فلا يعني أنها إذا لم تجد له الشكرة فيجوز للرجل أن يمر بين يديه، لا، لكن يجوز للرجل أن يمر من أمام المصلي وهو يصلي الذي ليس له شكرة. فحسب الشكرة إذا كانت عبارة عن ثلاث أجزاء فما بعدها يجوز للرجل أن يمر ولا يكون قاطعا للصلاة. وأما الظاهرية ومن يقولون بأنها تقطع الصلاة حتى وإن كانت على بعد، هذا قول مردود لا دليل عليه، لا دليل عليه. الأحاديث تنهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي، بمعنى في المكان الذي يصلي فيه على مقدار السجود لزيادة ممر شافع. فيستفاد من مجمل الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو مر من غير هذه المسافة فإن هذا لا يقطع الصلاة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يمر الرجل بين يدي المصلي فإن مر بين يديه فليدافعه فليدفعه فإن هذا فليقاتله، هذا يعود إلى بين يدي المصلي. أما إذا كان بعيدا عنه فالصحيح أنه يمر الرجل حتى طالما هناك لا توجد سترة، أو أن السترة قد أخذت حيزا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وضح هذا بين. طيب
ذكر الشيخ العلماء رحمه الله هنا وان من اهميه السترات الصلاه انها تكون بين المصلي اليها وبين اثبات صلاته في المرور بين يديه، وذكر بعد قال بخلاف الذي لم يتخذها فان صلاته اذا مرت بين يديه مره في الثالث، وكذلك الحمار والكلب الاسود. هل يعني هذا ان الذي ليس عنده ستره ان الثلاث الاشياء هذه المراه والحمار والكلب تقطع الصلاه اي تبطلها؟
هذا هو الاستفاده من كلام الشيخ ناصر رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقطع الصلاة في الحديث
صحيح،
لا يقطع الصلاة إلا الحائض والكلب العقور في رواية الكلب الأسود والحمار. فبعض أهل العلم حملوه بمعنى أنه قطعان الأجر، بعض قالوا بأنه إطلاع الصلاة. والمستفاد من كلام الشيخ ناصر أنه يقول بأن الصلاة باطلة في هذه الأشياء لأنها خصصت بدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن الراجع في المسألة أن الصلاة بمعنى يقطع أجرها من باب حجر المطاف في اللغة العرب وإقامة المطاف مقام، فقال الله عز وجل واسأل القرية بمعنى اسألها القرية، فهنا لا يقطع الصلاة بمعنى لا يقطع أجر الصلاة أي الأجر الكامل. أما إذا مرت المرأة الحائض رغم أنه المصلي بين يديه وهي حائض أو مر الحمار أو مر الكلب الأسود بين يديه وهو يصلي، فالصحيح أن الصلاة قد برئت منه الذمة، إن كان دفعه فقد برئت منه الذمة والصلاة صحيحة وهي كاملة الأجر، وإن كان سكت منه فالصلاة قد برئت منها الذمة وهو آثم ولم تكن الصلاة بإنتهاء. هذا هو حاصل كلام العلم، وهذه الصلاة هي الخلاصة في هذا المجال. إنه لا ينبغي للشخص أن يحمل الأدلة بظاهرها في جميع الأحوال، أمرنا الله عز وجل أن نأخذ الأمور بظواهرها وأن نحكم على الأمور بظواهرها، لكن في باب الأحكام علينا أن نأخذ الدليل بظاهره، ولكن إن وجدت هناك الأدلة التي يمكن أن تطلق أو تدل على معنى غير المقصود فلا بد أن يكون كذلك. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء، إنما يدخل الجنة كما في الأدلة، هذا يحتاج إلى تأويل بمعنى لا يدخل الجنة من أول ولا، فذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من يحب لنفسه، معنى لا يؤمن الإيمان الكامل. وهكذا فالمقصود لأن الرجل لو ترك متعمدا تمر بين يديه هذه المرأة الحائض فصلاته تعتبر قد بيأت منها الذمة ولكن يكون آثما. والقطعان هنا هو قطعان الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام قطعة